باب تسليم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، رواه البخاري في صحيحه. وعن القاسم قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لافئة مبطوحة ببطحاء العرساء الحمراء، رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب تسنيم القبر ورشه بالماء وتعليمه ليعرف وكراهة البناء والكتابة عليه. إذن هذا بعد الفراغ من الأمور المتعلقة بالميت من حيث تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، فبعد دفنه يبقى الكلام المتعلق بالقبر نفسه. فقال: باب تسنيم القبر ورشه بالماء. التسنيم من السنام، سنام البعير هو الجزء المرتفع من بدنه، فيكون القبر مسنما إذا كان وضع عليه تراب أو كومة من التراب بحيث يرتفع عن الأرض، فهذا هو التسنيم من السنام. باب تسنيم القبر ورشه بالماء، يعني بعد الفراغ من الدفن يرش ظاهر القبر بالماء. وتعليمه ليعرف، أن يوضع عليه علامة، ينصب عليه أنصاب حجر على أحد طرفيه. وكراهة البناء والكتابة عليه، يعني البناء على القبور والكتابة عليها. قال عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنما، رواه البخاري في صحيحه. هذا النقل ثابت عن سفيان التمار من حيث وصفه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان مسنما، يعني كان مرفوعا قليلا. وجاء في الرواية أن قبره وقبر أبي بكر وعمر كلها كانت مسنمة، يعني مرفوعة، ليست مستوية مع الأرض، وإنما عليها كومة من تراب بحيث ترتفع. وعن القاسم بن محمد، يعني القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمة، لأنها جدة أبيه، جدته محمد ابن أبي بكر وأخو عائشة، والقاسم ابنه وهو من فقهاء المدينة السبعة المعروفين. فقال: يا أمة، يعني وهي جدته، وهي عمته، لأن أخت أبيه تكون عمته، لكن أمة يعني باعتبار أم المؤمنين أو تكريما. فقال: يا أمة، بالله اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه كان مدفونين في حجرة عائشة، مدفونين في حجرة عائشة. فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرسة الحمراء. هذا يختلف مع خبر سفيان التمار. سفيان التمار أخبر أنها مسنمة، وهذا يقول لا مشرفة، والمشرف هو المرتفع، المشرف هو المرتفع على ما سيأتي في حديث علي أن لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، فالمشرف هو المرتفع. فهذا يقول إنها قبور ليست مشرفة، يعني ليست مرتفعة، ولا ناطية مفتوحة بطحان عرصة الحمراء، يعني وليست أيضا ملتصقة بالأرض. إذن هذا يدل على أنها كانت مسنمة لكنها ليست مشرفة ارتفاعا فاحشا، وإنما ارتفاعا يسيرا بحيث يعرف أنه قبر، لأنه يعني لو استوى بالأرض لم يتبين. فإذن ولا لاطئة يعني ليست ملتصقة بحيث تستوي مع الأرض، إذن هي مرتفعة، إذن لا يكون هناك تعارض بين هذا وبين ما في خبر سفيان التمار. على كل حال، فيما يتعلق بسنية التسنيم الرفع من عدمه خلاف بين أهل العلم، فذهب الشافعي رحمه الله أن السنة أن لا يرفع القبر ولا يسنم، وإنما يستوي بالأرض، أخذا من حديث علي الآتي أن لا تدع قبر مسلم إلا سويته، ومن ظاهر قوله في خبر القاسم هنا لا مشرفة. وذهب أحمد وأبو حنيفة ومالك وكثير من الشافعي أصحاب الشافعي، بل نقل بعض أئمة الشافعية على أن أصحاب الشافعي متفقون على مشروعية التسنيم يعني الرفع، وحجتهم في ذلك خبر سفيان التمار. وعلى كل حال، ما يتعلق بترتيب القبور، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر، الأول قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قبر أبي بكر، بحيث إن رأس أبي بكر مما يلي كتف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس مسامتا له، وإنما يتأخر عنه قليلا إلى الخلف، بحيث يكون رأس أبي بكر عند كتفي أو محالات كتف النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. يهديكم الله. أما قبر عمر رضي الله عنه فإنه متأخر إلى محالات قدمي أبي بكر، وقد يكون ذلك ما بسبب ضيق الحجرة أو نحو ذلك، لكن هذا هو الوضع. قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول، ثم خلفه قبر أبي بكر، بحيث إن رأسه يحاذي كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن قبر عمر رأسه يحاذي قدمي أبي بكر. هذا هو ترتيبها، ومعلوم أن وضعها على الجنب الأيمن متجهة نحو القبلة، يعني الجهة الجنوبية، لأن القبلة في المدينة الجهة الجنوبية.
وعن أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه.
هذا خبر أبي الهياج عن علي، أن عليا بعث أبا الهياج وقال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألا لا تدع تمثالا إلا طمسته، لأن التماثيل لا يجوز اتخاذها ولا نحتها، ويجب إزالتها. والتماثيل هي التصاوير المجسمة والأصنام المجسمة للحيوانات، هذه التماثيل. والطمس هنا بمعنى الإزالة والتكسير، بحيث لا تبقى معه حياة. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا هو الشاهد، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني القبور العالية المرتفعة، سواء مرتفعة ب وضع أحجار كثيرة أو تراب عليها ارتفاعا جدا، أو كان عليها مباني أو كان عليها بنايات البناء على القبور، فإن هذا أيضا من الإشراف وهذا من الرفع، فكل ذلك لا بد أن يزال، ولا قبرا مسلفا إلا وسويته. ومع الأسف أنه حصل في كثير من بلاد الإسلام خطأ في هذا الباب شنيع فيما يتعلق بالقبور والبناء عليها، ولهذا قال في الترجمة وكراهة البناء عليها، بل ليس كراهة وإنما محرم ولا يجوز، شد من كراهة. لماذا؟ لأن الأمور التي جرى إليها البناء أمور خطيرة، بعضها قد يصل إلى الشرك الأكبر، نسأل الله السلامة. بل هناك أحاديث منصوصة غير هذا الحديث في النهي عن البناء على القبور، منها لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذين يتخذون على القبور مساجد، يعني بناء، بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من عمل اليهود والنصارى وأن استحقوا لعائن الله بسبب ذلك. لوحظ ما جره ذلك من تعظيم أصحاب القبور ودعائهم من دون الله والتعلق بهم من دون الله، حتى إن الشيخ الشوكاني هنا رحمه الله ذكر كلمات جامعة في هذا، كلمات قوية جدا وإن كانت مختصرة، فهو يقول هنا لما ذكر أشار إلى كلام العلم في ذلك، قال والقول بأنه غير محظور يعني غير ممنوع لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير كما قال بعضهم، قال هذا لا يصح، يعني هذه الدعوة لا تصح أو هذه الحجة لا تصح، لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظني، ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك كما سيأتي، وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام، وعظم ذلك يعني عندهم فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر أو الضرر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين إلى آخره. فحتى إلى أن قال، فإذا قيل له بعد ذلك أن إلى أن قال وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء المقبورين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك، لعرف الحال كثيرا من المتعلقين بالقبور ليس المقبورين، كثيرا من المتعلقين بالقبور، مراده أن كثيرا من المتعلقين بالقبور أن المقبورين انتهوا، إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، يعني هذا متعلق بالقبر يحلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك احلف بشيخك ومعتقدك الولي فلان أو الفلاني، تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق، يعني إذا قيل له احلف بالله يحلف بالله ولو كان كاذب، إذا قيل له احلف بالسيد فلان ما يحلف، لأنه يعتقد أنه يتضرر لو حلف بالسيد فلان وبالولي فلان، لأنه يغضب ولأنه يعلم الغيب ونحو ذلك، فكأنه في قضاءة نفسه يعظمه أكثر من تعظيم الله،
لأنه يحلف بالله ولو كان كاذبا، لكن لا يحلف بالسيد فلان أو الولي فلان وهو كاذب لأنه يخاف منه.
قال: وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة ويا أو ثالث ثلاثة.
فعلى كل حال هذه الأسطرة التي أشار إليها الشيخ تشير إلى ما يوجد في كثير من البلاد، من بلاد الإسلام، من تعظيم القبور والبناء عليها والتعلق بها وطلب الحوائج منها والاستغاثات والتمسح ووضع الخرق والأوراق والكتابات، كلها تعلق بغير الله عز وجل. ولا شك أن هذا يرقى إلى التحريم، بل قد يصل في بعض صوره إلى الشرك بالله عز وجل. فالصحيح أنه أن البناء على القبور محرم لأنه ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل كما هو ملاحظ، نسأل الله السلامة. نعم
نعم.
وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه أصبع، رواه الشافعي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلم قبر عثمان بن مذعون بصخرة، رواه ابن ماجه.
قال: عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصبة، رواه الشافعي. هذا لما ترجم المصنف بقوله ورشه بالماء، فعلى معنى أنه إذا انتهي من الدفن ووري الميت التراب وسنم قليلا ورفع بقدر أربعة أصابع، فيرش عليه حتى يتماسك، يرش عليه من أجل أن يتماسك. ولا مانع أن تضع عليه حصبة، الحصبة هي الحجارة الصغيرة، الحصبة هي الحجارة الصغيرة توضع عليه أيضا حتى يكون في ذلك أكثر تماسكا. وذهب إلى مشروعية الرش عن قبر الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله، بل فيما يظهر أن عليه العمل عند كثير من المسلمين الرش على القبر بعدما يفرغ من دفنه. ووضع عليه حصبة أيضا ليتماسك ويبقى أطول مدة ممكنة. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، يعني وضع عليه نصب أنصاب حجر وضعه على القبر حتى يعرف، إما أن يعرفه بأنه قبر عثمان أو حتى يعرف الناس أنه قبر حتى لا يهينوه ولا يندثر. فمن السنة أن يوضع على القبر شيء يدل على أنه قبر، حتى إما أن يعرف بشخصه من أجل أن يزار مثلا من قبل أقاربه وأصدقائه ومعارفه، وإما ليعرف الناس أنه قبر حتى يتحاشوا إهانته أو إيذاءه من الوطئ عليه أو النوم عليه أو أي صورة من صور الإهانة على ما سيأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان بن مضعون صخرة، يعني حجرا، حتى يكون علامة عليه. إذن هذا أيضا داخل تحت ترجمة الشيخ في قوله وتعليمه ليعرف، وتعليمه ليعرف، يعني إما ليعرف أنه قبر أو ليعرف أنه قبر فلان. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. ولفظه نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. وفي لفظ النسائي ونهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجسس أو يكتب عليه.
هذا أيضا في بقية الترجمة في قوله وكراهة البناء عليه والكتابة عليه. قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر. تجصيص القبر هو وضع الجص عليه، والجص معروف المادة البيضاء، لأن التجصيص فيه نوع تعظيم، التجصيص فيه نوع تعظيم. لكن التطيين رخص فيه بعض العلم، لأن التطيين عادي ويكون فيه تماسك على القبر ويبقى أطول مدة ممكنة وليس فيه مزيد تعظيم، بينما التجصيص والتزويق والزخرفة هذه فيها تعظيم وتقود إلى أو هي تكون وسيلة من وسائل الشرك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص على القبر أو يقعد عليه أو أن يقعد عليه. القعود يعني أن يقعد الإنسان على القبر لأن فيه إهانة، والقبر حق للميت. لهذا ورد لا نجلس أحدكم على جمرة خير من أن يجلس على قبر، أو كما ورد. وأن يبنى عليه، هذا نص في النهي عن البناء على القبور، وهذا كما أشرنا قبل قليل في حديث علي كان ذريعة للوقوع في محرمات ظاهرة من التعلق بغير الله عز وجل، وتعظيم أصحاب القبور أعظم من تعظيم أكثر من تعظيم الله عز وجل. كل ذلك بسبب البنايات والتزويق والزخرفة التي تكون على القبور والبوابات والمداخل والمخارج ونحو ذلك، وأعظم منه بناء المساجد عليها والصلاة عندها، بذل مزيد من العبادات والاجتهادات عند القبور أكثر عند غيرها، بل حتى إن بعضهم يرجو عندها ما لا يرجوه في بيت الله وما يرجوه عند الكعبة، نسأل الله السلامة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وصححه، ولفظه نهى أن تجسس القبور وأن يكتب عليها. كذلك الكتابة لا يجوز، الكتابة عليها لأنها أيضا وسيلة وذريعة إلى تعظيمها وإلى صرف ما لا يجوز صرفه إلا لله يصرف لغير الله، حتى إن بعض إنها حتى ولا عن كتابة الاسم، اسم صاحب القبر، لأن هذا لا فائدة كبيرة من ورائه، فما يرجى من الدعاء له يدعى له وإن لم يعرف قبره، فمعارفه من أقاربه من أبنائه من أهله من أصدقائه من ذويه يدعون له خلفا عن سلف، وإن لم يعرفوا ولا يتعلق ذلك بضرورة معرفة القبر. وأن يبنى عليه وأن توطى، الوط هو الدوس، الوط بالأقدام، أيضا هذا لا يجوز تعمد وطء القبر لأن في هذا إهانة. ولفظ النساء نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه، البناء معروف والزيادة هي أن يزاد في الطين أو يزاد في التسليم، وقال بعض يزاد عليه يعني أن يوضع معه رجل آخر أو يوضع معه ميت آخر، لكن يبدو الظاهر والله أعلم أن يزاد عليه يعني يزاد في التسليم وفي الرفع، أو يجصص أو يكتب عليه. كل هذه الروايات تدل على النهي عن هذا كتابة وبناء وتجصيصا ووطئا وقعودا، كل ذلك لا يجوز وينهى عنه لما فيه من إما ذريعة من ذرائع الشرك وإما لما فيه من الإهانة والافتيات على حق الميت في قبره.
باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تدفن وهو جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة عنه، قال فانزل في قبرها، فنزل في قبرها، رواه أحمد والبخاري. ولأحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر.
قال باب من يستحب أن يدفن المرأة. معلوم أن الذي يتولى الدفن هم الرجال، الذي يتولى الدفن هم الرجال سواء كان الميت امرأة أو رجل. أما التغسيل فلا يغسل المرأة إلا نساء، ولا يغسلها حتى كما مر معنا في الأحكام أحكام التغسيل أن المرأة لا يغسلها رجال حتى ولا أخوها ولا أبوها، إنما زوجها يغسلها، زوجها له أن يغسلها إذا لم يغسلها النساء. وكذلك المرأة تغسل زوجها فقط، لكن لا تغسل أباها ولا أخاها ولا ابنها ولا أحد من محارمها، وإنما إذا لم يوجد فإنه ييمم. وكذلك المرأة تيمم إذا ماتت مع رجال فإنهم ييممونها ولا يغسلونها أو يغسلونها، وكذلك الرجل إذا مات بين النساء فإنه ييمم إلا إذا كان زوج وزوجة فإن أحدهما يغسل الآخر. أما الدفن فإن هذا للرجال خاصة، النساء لا يدفعن الجنائز ولا يذهبن إلى القبور، فإذا الذي يتولى الدفن هم الرجال، فسواء كانوا أجانب أو كانوا محارم، سواء كانوا أجانب أو كانوا محارم، لأن غيب المس هذا من وراء حائل، المس من وراء حائل. وأيضا يعني الفتنة بعيدة جدا في مثل هذه الظروف والأحوال. قال باب من يستحب أن يدفن المرأة. عن أنس قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن. وهذه البنت هي أم كلثوم، يعني كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في حياته ما عدا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. أما أولاده وبناته فكلهم ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام، بما في ذلك أم كلثوم ورقية، وهاتان هما زوجتا عثمان رضي الله عنه، فهو ذو النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوج رقية وتزوج أم كلثوم. فالتي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم شهد قبرها هي أم كلثوم، أما رقية فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة أحد، لأن عثمان تخلف عن الغزوة لأنه كان في تمريض زوجته. قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس، وهو جالس مع القبر، فرأيت عينيه تذرفان، يعني شفقة عليها وحزنا على فقدها. ومعلوم أن هذا جائز، البكاء على الميت البكاء الفطري والمعتاد، فإن القلب يحزن والعين تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقول ما يرضي ربنا. كذلك أيضا إنما يؤاخذ الله بهذا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه إلى لسانه، على معنى أن يتلفظ بكلمات تدل على الجزع وعلى عدم الصبر وعلى التعلق بالميت تعلقا فوق التعلق الطبيعي الفطري، هذا هو الذي لا يجوز. أما مجرد الحزن والبكاء بسبب الفراق فإن هذا معروف وفطري ولا يلام عليه الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على حافة قبر بنته أم كلثوم رضي الله عنها، فكان يبكي عيناه تذرفان. قال وجالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أن الذي يتولى مباشرة الدفن هو إنسان يكون بعيد العهد بالنساء، بعيد العهد بالنساء، لأن قريب العهد بالنساء قد يكون أكثر يعني تعلقا أو نحو ذلك. فقال أبو طلحة أنا. والمراد المقارفة هنا كما قلنا موضوع النساء، وليست المقارفة عن الذنب، وهذا بعيد جدا، وإن تأوله بعض العلم لكن هذا بعيد، ولا يتصور أن الحال يعني، لأن زوجها هو عثمان، ولا يتصور أن عثمان يعني يكون مقارفا ذنبا أو يكون يصل به الحيل أنه يصرح بما ارتكبه من ذنب، لو فهذا ليس مقصودا أبدا وهذا بعيد جدا، إنما المقارفة هي المقصود هنا القرب من النساء من الزوجة يعني. فقال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها. وكان هذا يشير إلى أن عثمان رضي الله عنه كان مقاربا، يعني وطئ أهله لكن ليس بالضرورة أن تكون هي زوجته المريضة أم كلثوم، قد يكون إما مما ملكت اليمين من الإماء أو غيرها، وقد تكون الزوجة أيضا إذا كان غالبا المرض طال أو كانت حالتها لا دفنها هم الرجال، أما تغسيلها وتجهيزها فالنساء، والدفن والحمل إلى المصلى أو إلى المسجد للصلاة عليها وحملها إلى المقبرة كذلك وتشييعها فهذا حق الرجال، ويتولاها حتى ولو كان أجنبيا لأنها تكون ملفوفة بأكفانها. وليحمد عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل طارف الليلة أهلا، فلم يدخل عثمان بن عفان القبر. لا الذي يبدو كما قلنا أنه أم كلثوم وليست رقية، لأن رقية هي التي توفيت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزو، أما أم كلثوم فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها في غزوة بدر، ليس غزوة أحد، أنا قلت قبل قليل في غزوة أحد، لا في غزوة بدر، عثمان رضي الله عنه شهد المشاهد كلها إلا بدر لأنه تخلف فيه عنها في تمريض زوجه رقية، أما أم كلثوم فشهد النبي صلى الله عليه وسلم وفاتها ودفنها، فمن هنا يحتاج إلى تحرير في قوله هنا وليحمل عن أنس أن رقية لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل طارف، فيحتاج إلى تحرير النظر في هذا، ولهذا قال البخاري فيه ما أدري ما هذا، فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم ببدر لم يشهدها، وقال حافظ وهم حماد في تسميتها يعني تسمية رقية فقط، فالوهم إذن من الراوي من ليس الراوي الصحابي وإنما من هو في طريق السند في طريق وهو حماد شيخ البخاري، ويؤيد أن أم كلثوم رواه ابن سعد في ترجمة أم كلثوم من طريق عمرو بن عبد الرحمن قالت نزل في حضرته أبو طلحة. فالشاهد هو أنه ينبغي أن يتولاها ويباشرها من كان بعيدا عن أهله، يعني بعيد عهد بأهله من حيث الوقت ونحو ذلك. وأما بكاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو البكاء الطبيعي في إنما قال فإذا عيناه تدمعان، فهذا كما قلنا أمر طبيعي وجبلي لا يلام على الإنسان، وإنما يلام على ما فوق ذلك من الجزع والتلفظ بكلمات تدل على عدم الرضا أو تدل على التعلق بالميت تعلقا لا يسوغ، كان يقول يا سندي وانقطاع ظهراه لا أحد لغيرك ونحو ذلك لا يجوز. أما الحزن والبكاء الجبلي والفطري فإن هذا لا يلام على الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه وأن يبصرنا بهم ولديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما معنى قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ومعنى الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له؟ نعم، في قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى يعني أن الإنسان ليس محاسب إلا على عمله ولا ينفعه إلا عمله، هذا هو الأصل. أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث فهذا لا يعارض ما في الآية. لماذا؟ انقطع عمله إلا من ثلاث يعني ثلاث لا ينقطع فيها عمله يعني يستمر فيها عمله، إذن هو ما سعى فهو مما سعى، فالعمل الأصل أنه ينقطع بالوفاة إلا ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فهو باق وهو امتداد لما سعى، منها مثلا الصدقة الجارية لأنها أوقفها الرجل في حياته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم بعد مماتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا من عملك ما توقفه من مسجد أو رباط أو كتب علم أو ماء أو أمور لابن السبيل أو للفقير أو لطالب العلم ونحو ذلك ما توقفه فهو عملك، وباقي ما بقي هذا الشيء الذي أوقفت. وكذلك علم ينتفع به بعده هذا علمه من سعيه، سواء كان تلاميذ من بعده ينفع الله بهم أو مؤلفات أو أشرطة أو نحو ذلك، هذا كله من عملك الممتد من بعد وفاتك فهو من سعيك. وكذلك إذا ولد صالح يدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن ولدكم من كسبكم، فإن ولدك من كسبك يعني من عملك، فإن يدعو لك ابنك هذا داخل في سعيك في قوله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، فلا تعارض بين الآية والحديث. لي ربيبة يعني ابنة زوجة، هل يجوز تجهيزها للزواج من أثاث وغيره من زكاة المال؟ الأصل أن التجهيز مطالب به الزوج، فالصداق والمهر هو من الزوج للزوجة، والأصل أن المرأة لا تطالب بنفقة ولا تطالب بتكاليف زواج ولا غيرها، لكن فيما يبدو والله أعلم أنه إذا ساد العرف هذا وأنه لا يكون زواج إلا بمثل هذا فلا مانع أن تصرف الزكاة من ذلك فيما يتعلق بالنساء، أما فيما يتعلق بالرجال فلا حرج، إذا كان المتزوج محتاج فيأخذ من الزكاة من أجل أن يتزوج فلا مانع. هل هناك دعاء استفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ليس هناك دعاء استفتاح. هل هناك دعاء وارد في السنة للعثور على شيء ضائع؟ لا أحفظ شيئا في هذا. ما حكم صيام التطوع للمسافر من صيام التاسع من محرم والعاشر؟ لا نص في حق المسافر أنه مخفف عنه، مخفف عنه في الفريضة، فالنافلة من باب أولى. العلماء مختلفون في أيهما أفضل، الفطر أو الصيام في السفر الواجب، فمعلوم أن الأمر في النافلة آكد، من حيث أن الإنسان يتلمس رخص الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فلا ينبغي أن يصوم المسافر النوافل، لكن لو صام لا يقال بالتحريم. هل يجوز اتخاذ المسجد أي أن يوضع شيء مثل المصلى ويقول مكان فلان؟ لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن استيطان المساجد والإيطان، ونهى عن الإيطان وهو أن يتخذ الإنسان مكانا معتادا في المسجد، أما إذا كان سبق إليه فلا مانع، أو كان مثلا كما ذكر العلماء إذا كان محلا يعلم فيه كما لو كان عمود مثلا يستند إليه ويتحلق الطلاب حوله أو جدار أو نحو ذلك، فأرجو أن لا حرج، لكن لا على أنه يعني ينكر على من يأتي إليه من غيره، من سبق إليه فلا يقام عنه. هل يجوز أخذ أجرة على القرآن أو الإمامة؟ وكذلك الدعوة إلى الله هل يجوز؟ الوظائف الدينية كقراءة القرآن أو إقراء القرآن، تعليم القرآن يعني، والإمامة والأذان، وقد يكون مثله كذلك الحسبة فيما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، هذه الأصل فيها أن الإنسان لا يأخذ عليها أجرا، وكان السلف يعني نقل عنهم في ذلك نقول في النهي عن هذا، ولكن العلماء رحمهم الله حينما امتد الزمن ورأوا أن هذه الوظائف تتعطل إن لم يكن لأصحابها ما يغنيهم عن طلب العيش، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يطلب العيش لنفسه ولأولاده ولمن يمون وأن ينفق عليهم، فمن هنا رخص العلماء في أخذ من بيت المال على تعليم القرآن وعلى الأذان وعلى الإمامة وعلى الحسبة وكذلك لا مانع أن يأخذ من الناس لكن لا أن يكون مشارطة. لو أن هناك مسجد مثلا ولم يجدوا إماما فطلبوا من فلان يصلي ويدفعون له ما يغنيه عن طلب العيش فلا مانع لكن لا يشارطهم لا يشارطهم وإنما يأخذ من غير مشارطة، هذا لا مانع منه. في بعض البلدان هناك من يفرشون السجاد أو المصلى الناس ويأخذون عليه أجر، لا هذا لا يجوز. السجاد في المساجد فرشها وأخذ عليه أجر لا يجوز، وإنما الإنسان إذا سبق فهو أحق، أو أنه وضعها وذهب ليعود قريبا كما لو ذهب ليعود إلى مكانه قريبا كما لو ذهب إلى قضاء الحاجة أو الحمام أو نحو ذلك، أو تنحى إلى عمود في داخل المسجد يتكئ عليه، فهذا هو أحق به. يوجد عندنا قبور مبنية وهي من طابقين، هل يجوز الدفن فيها وما حكمها في الشرع بحيث لو حفر لحد يوجد الماء قريبا أو رطوبة؟ على كل حال ما يتعلق ببعض الظروف الطبيعية مثلا كقلة الأراضي أو قسوتها كما لو كانت جبلية أو بللها كما لو كان الماء قريبا، فهذه يتخذ من الإجراءات ما يؤدي إلى الدفن، كما لو احتاجوا إلى أنهم يبنون يعني يحفرون قليلا ثم يبنون حيطان القبر حتى لا يصل الماء أو لا يصل البلل، أو كانت المنطقة مليئة بالسكان بحيث أنه ليس هناك أماكن فاحتاج إلى أن يضعوا في القبر أكثر من واحد، فهذا كله لا حرج فيه. إنما المنهي عنه هو البناء على القبور تعظيما لها، تعظيما لها أو وسيلة للتعظيم أو وسيلة للتعلق بها من دون الله عز وجل. أما إذا كانت هناك ظروف خاصة من طبيعة البلد كما لو كانت عند بحر أو كانت عند نهر وكانت الأرض الماء قريب أو الأرض رخوة أو كانت جبلية قاسية أو كانت الأراضي شحيحة لا يوجد أراضي مثلا، حينئذ يتخذ الناس من الوسائل ما يدفنون بها موتاهم ويحافظون عليها أطول مدة ممكنة من البلل ومن الرطوبة ومن السباع ونحو ذلك. ما حكم إنسان أشرك بالله ولكنه جاهل في دين الله كل الجهل، فهل هذا الجاهل يعذر أم لا، علما بأنه لا بد من التعلم، وإذا كلم واحد في الدين يتضايق أو يسخر منه؟ العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يعذر الجهل بأصول الدين، يقولون لا يعذر الجهل بأصول الدين. والواقع أن كلمة أصول الدين كلمة واسعة فيها دقائق المسائل وفيها أمور لا يفهمها إلا الخاصة وفيه قضايا كبرى يفهمها المسلمون كلهم ولا يسع أحدا جهلها، وما يقال في الأصول يقال في الفروع، فهناك من الفروع ما هو مشهور ويعلمه القاصي والداني، ومن ما هو دقائق مسائل مخصوصة بأهل العلم وطلبته. فالحقيقة أن هذه الكلمة أنه لا يعذر الجهل بأصول الدين تحتاج إلى نظر، وخاصة أنه أحيانا تمر على المسلمين بعض أزمنة يعم فيها جهل مطبق كعصر الحاضر، عصر الحاضر الاستعمار وغفلة الناس وتقصير أهل العلم أدى إلى جهل عظيم، حتى في بعض قضايا الإسلام التي كانت تعد كبرى يعرفها جمهور المسلمين وساد فيهم الخلل وساد فيهم النقص، حتى إن بعض المنكرات المعروفة مع الأسف يتساهل فيها المسلمون، حتى صلى الله عليه وسلم قضية الزنا وقضية الخمور وقضية ما أحدث أيضا من توجهات سيئة كالتمثيل والظهور على المسارح
من النساء ونحو ذلك، هذه قضايا لا يقبلها، وحكم الإسلام فيها ظاهر. ومع هذا ترى في المسلمين من يتساهل ومن يرضى أن ابنته وأخته وقريبته تظهر وكأن الأمر يعني عندهم شيء ما كان يتصوره الإنسان. ومع هذا أيضا قد يرجع ذلك إلى جهل عظيم نتيجة البعد الحقيقي عن الإسلام وتعاليم الإسلام والعلم الإسلام. واستطاع الكفار فعلا أن يغزوا بلاد المسلمين حتى تصبح أمور الإسلام مجهولة لدى كثير من المنتسبين الإسلام، حتى بعض الذين يعرفون الثقافة المعاصرة، فحينما تنكر عليه يجد استغرابا، وينشأ الناشئة ويرون آباءهم ويرون المجتمع، وكان هذه أمور معتادة مع الأسف. ومثل ذلك كثير من القضايا المتعلقة بالقبور، مع الأسف مر على المسلمين مئات السنين والأمر يستفحل، والعلماء يقصرون حقيقة وعليهم مسؤولية في هذا عظمى. فهناك تعلق بالقبور فظيع، وهناك استغاثات ونداءات لا تصلح إلا لله عز وجل. لكن مع الأسف فعلا حينما تخاطب كثيرا منهم تجد أنه يجهل جهل عريض. فمثل هذا قد يعذر، لكن إذا قابلت عليك أن تعلم وعليك أن تنبه. فإذا وجد من يعلمه ممن يثق به ويطمئن إليه ثم لا يسمع، حينئذ تقوم عليه الحجة. أما إذا كان فعلا في قريته أو في بلدته نائيا ولم يجد من يعلمه ثم مات مثلا وسئل عن حاله، نقول الله أعلم به، لا يحكم طبعا بكفره على اعتبار أنه يعرف الإسلام أو إجماليات الإسلام كالشهادتين وينطق بهما ويؤدي أيضا بعض الفرائض التي يعرفها، فلا يقطع بكفره ولا بشركه، وإنما أمره إلى الله عز وجل. والأصل فيه أنه مسلم من حيث إجراء الأحكام الظاهرة عليه فيما يتعلق بالتوارث وفيما يتعلق بالصلاة عليه ودفنه ونحو ذلك هذه. أما ما وراء ذلك فراجعون إلى الله عز وجل. هل من أنكر شيئا من علم الدين بالضرورة يكفر مثل إنكار الجهاد؟ نعم، العلماء يقولون من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، هذا حق. كمن أنكر الصلاة أو أنكر الزكاة أو أنكر القرآن أو أنكر النبوة هذا كفر. ومثل الجهاد في الجملة، لأن الجهاد لا شك أنه مطلوب، لكن إذا كان مما يحتمل التأويل، كان ينكر كونه فرض كفاية أو فرض عين أو نحو ذلك مما هو مساغ خلاف وله متأول فيه، فإن هذا لا يكفر، وإن كان قد يقول قولا مرجوحا أو يخطأ أو يضلل لكنه لا يكفر. أما إذا أنكر شيئا معلوم من الذنب ضرورة كإنكار الجهاد كلية وأنه غير مشروع هذا نعم، أما إنكار مسائل في الجهاد أو قضية فرض عين أو فرض كفاية أو نحو ذلك، أو متى يكون فرض عين ومتى يكون فرض كفاية، لا، هذه مسائل فرعية يجري فيها الخلاف. هل وضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر في المسجد جاهز؟ لم يكن موضوع في المسجد، كان في بيت عائشة، في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولكن حينما وسعوا المسجد دخلوه، وما كان ينبغي هذا، هذا كان في عهد الوليد بن عبد الملك. حديث لا تزع صورة إلا طمستها، هل الصورة الفوتوغرافية تدخل في هذا؟ كل ما سمي صورة يدخل، صور الحيوانات آدمي وغير آدمي، لكن الكلام في الصورة الفوتوغرافية هل هي صورة؟ وقد ذكرنا هذا بالأمس، أن بعض المعاصرين ينازع في كون الصورة الفوتوغرافية صورة داخلة في النص النبوي. لماذا؟ لأنه يرى أن النص النبوي يعني الرسم باليد، مزاولة الرسم باليد، أما التصوير الفوتوغرافي فهذا قدرة توصل إليها من توصل، بحيث يحبسون خيال الإنسان كما لو كان خيالا في مرآة ثم حبس. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمى تصويرا من حيث أنه فعل باليد، لأن كل إنسان قادر عليه، الأعمى والصغير والمتعلم والأمي، مجرد أن تقول له يضغط على هذا الزر فيضغط ويصور. فإذا هو لم يصور تصويرا فيه مضاهاة لخلق الله، ولا يكون صورة عيد ورسم. هذا قول المنازعين أو المخالفين. وذهب آخرين أنه صورة بقطع النظر عن الآلة وكيفية التصوير. ومن هنا كما قلنا بالأمس أنه على كله يجتنب إلا ما دعت إليه حاجة كهوية وجواز ونحو ذلك. وفي مثل هذا تطمس الصور هذه أو لا أن تطمس. ثم أيضا المخالفون هؤلاء لا يقولون بجواز مثلا ما يشيع الآن من صور النساء، فإن هذه فيها فتنة معلوم وتقود إلى أمور محرمة، وهي أبلغ من الصورة العادية حقيقة، يعني أبلغ من صورة باليد، لأنها صورة يعني خيال دقيق، حتى الفوارق الدقيقة التي قد توجد في البدن أو في الشيء المصور تظهر، ندبة أو شامة، فإنها تظهر في كثير من الآلات الدقيقة. فتصوير النساء مثلا أو ظهورهن في المجلات والصحف والأفلام، هذا حتى وإن قال وحتى القائل بأنها ليست صورة لا يجوزون هذا أبدا، لأن هذا الفتنة فيه ظاهرة، وما يجر إليه من أمور محرمة ظاهر، فلا يقول أحد من جواز مثل هذا. هذا يسأل عن حكم الموالد في الإسلام والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وما حكم أن يقيم مولد الشيخ فلان، وهل هذا جائز أم محرم؟ الأمر يتعلق هل هو عبادة أو لا. إذا قصد به التقرب إلى الله عز وجل بأن يخصص هذا اليوم ويأتي به بعبادات، هذا لا يقال إلا بدليل، فإنه لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما تنظر في وقائع الإسلام وتاريخ الإسلام والأمور التي هي محل فرح ومحل استبشار في مواقع التاريخ الإسلامي كبدر والفتح والهجرة ومولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإسراء والمعراج، هذه كلها وبعدها فتوحات أخرى أيضا كفتح القادسية وفتح المدائن وفتح بيت المقدس واستعادة بيت المقدس أيضا في عهد صلاح الدين، ووقائع في الإسلام كبرى يفرح بها المؤمنون ويستبشر بها الصالحون، والفرح بها من الدين، وأن يسر الإنسان بأمور الإسلام وبعلو راية الدين وبانتصار المسلمين انتصاراتهم، هذا أمر من لا يستطيع أن يتخلى عنه ولا يمكن إلا أن يفرح ويحب ويسأل الله سبحانه وتعالى عزة هذا الدين. بل إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين أنهم فرحوا بنصر الروم على الفرس لأن الروم على الكتاب، فالفرح هذا لا شيء فيه بل مطلوب، بل الكره لعزة الدين هذا قد يؤدي الكفر. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فالفرح والاستبشار والرضا بوقائع الإسلام الكبرى وانتصارات الإسلام وأحداث الإسلام كالإسراء والمعراج وفتح مكة وهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده وبعثته، هذه كلها أمور لا شك يستبشر بها المؤمن، بل يجب الفرح. لكن بما يكون الفرح وبما تكون المحبة الحقيقية؟ لا شك أنها تكون بالاتباع والتقيد بالسنة على مقتضى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل وفعل صحابته. لا أظن أحد يعتقد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصحابة، أو يفرح بالانتصارات أكثر من الصحابة ثم من بعدهم التابعون، على مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة لا يشك أحد في عظم محبتها لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتها لتاريخ الإسلام ووقائع الإسلام. لكن ما هو الصورة الشرعية الصحيحة التي نعبر فيها بفرحنا ومحبتنا لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولديننا؟ هذا أيضا أمر يجب أن نكون منضبطين فيه. نأخذ مثلا، نتناول الأمر من جانبين. الجانب الأول، بعض أشياء خاصها الإسلام، مثلا صيام يوم الاثنين، صيام يوم الخميس، صيام تسعة وعشرة أو العشر والحادي عشر، صيام عشر الحجة، صيام ست من شوال. إذن هذه أمور جاءت نصوص بخصوصها، فلا نتقرب إلى الله بخصوص صيام ست ذي القعدة أو ست من صفر. إذن ست من شوال ست من شوال. الاثنين والخميس نخصها بصيام، نعم، لكن لا نخص يوم الثلاثاء بصيام، ولا يوم السبت بصيام، ولا يوم الجمعة، بل يوم الجمعة ورد نص في النهي عن الصيام، لكن نخص يوم الجمعة بعبادة كما ورد كالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو نجتهد بخصوص يوم الجمعة نتلمس ساعة الإجابة لأنه ورد. إذن حينما خص هذه الأيام أو خص بعض هذه الأيام، إذن نقف عندما خص. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك اليوم الذي ولدت فيه. نقول: لا مانع أن الإنسان يصوم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه، لكن هل يقول أتصدق بيوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولد فيه؟ نقول: لا. ويوم الخميس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع فيه الأعمال في يوم الاثنين ويوم الخميس. حينما نأتي إلى الوقائع المشهورة، الإسراء والمعراج، الإسراء مذكور في كتاب الله ومنكره كافر في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أما المعراج فذكرته السنة في الكتب الصحيحة، فمن أنكر الإسراء فهو كافر لأنه أنكر شيئا معلوما من كتاب الله. فإذا الإسراء واقع قطعا، ما في إشكال. لكن حينما تنظر في أي يوم وقع تجد أن العلماء مختلفين. هناك من قال في رجب، قال هناك من قال في أول رجب، هناك من قال في 27 رجب، هناك من قال في رمضان، هناك من قال في شوال، هناك من قال في ربيع، وقيل غير ذلك. لاحظ، مع أنه حادث مقطوع به ومنصوص عليه في القرآن، ومع هذا العلماء ما استطاعوا أن يحددوا يوما. فلو كان له خصوصية معينة في عبادة ما يمكن أن يهمله الصحابة، ولا يمكن أن لا ينقل إلينا في